اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: ويقاص الفقير بها وإن مات أو كان واجبا نفقتي. كان الكلام في الصنف الخامس من أصناف مستحقي الزكاة، ألا وهم الغارمون. من جملة المسائل التي تبحث في سهم الغارمين مسألة مقاصة الفقير بها بالزكاة، وتوضيح هذه المسألة أنه لو كان هناك شخص مدين لشخص آخر ولا يمكنه قضاء دينه، فبهذا اللحاظ أطلق المصنف عليه عنوان الفقير. قال: ويقاص الفقير. فالمراد من الفقير في المتن المديون الغريم الذي لا يتمكنه تسديد دينه، لا أن المراد من الفقير في المتن معناه المعروف شرعا، وهو من لم يملك أو لم يتملك قوت سنته فعلا أو قوة، وذلك لأنه في هذه المسألة لا فرق بالنسبة للغريم، لا فرق بين أن يكون فقيرا لا يتملك قوت سنته أم لم يكن فقيرا، فعلى كلا التقديرين ننظر إلى الغريم أنه متمكن من تسديد دينه أم لا، فإن لم يتمكن من ذلك فهو مستحق للزكاة حتى ولو لم يكن فقيرا بمعناه عدم تملكه قوت سنته. وكيف كان؟ نرجع إلى صلب المسألة: شخص مدين لآخر لا يتمكن من قضاء دينه، فحينئذ الشخص الدائن لو كانت في ذمته زكاة يجوز له احتسابها على ذلك الفقير المدين بأن يعزل قدر الزكاة من بين أمواله وينوي بأن هذا حق للغريم المدين ثم يأخذها لنفسه مقاصة من دينه. عند دين في ذمة ذاك، فهو يعزل مقدار الزكاة، يحتسبها عليه زكاة، يعزلها ثم وينوي بالنية، ينوي بعد النية يأخذها فقط مقدار الزكاة، مقدار الزكاة. فإن كان بإداء الدين بها ونعمة، إذا كان أزيد فأيضا المقدار الزائد يكون يعطيه إلى الفقير الآخر أو إلى نفس ذلك الفقير. أما إذا كان أقل فيرجع للفقير بأنه أنا احسبت لك زكاة، ولكن طلع الجنون يعني أطلب لك بدل ما تنطيني 1000 دينار دينك انطيني مثلا 900 دينار الآن، العفو انطيني الآن 100 900 زكاة حسبتها عليك. هذا يتضح من خلال الخارج. ولا يلزموا، فبالنتيجة قبل ولا يلزموا، فبالنتيجة للمدين مديون للدائن، ولا الدائن مديون للزكاة. لأن الزكاة كما عرفت في بعض البحوث السابقة دين في الرقبة، دين في ذمة المزكي، فبتعبير العرف سد بسد. فلا المدين مديون للدائن، ولا الدائن هو مديون للزكاة. ولا يلزم المزكي الدائن رب الدين، إن شئتم فعبروا عنه، ولا يلزمه أن يدفع الزكاة إلى المدين كي يقبضها ثم يسترجعها منه ليكون الأول إخراجا للزكاة، والثاني استيفاء للدين، فإن هذا غير لازم، لا دليل على لزوم هذا الفعل على المزكي، بل الدليل إنما أفاد هذا المقدار وهو الاحتساب بالنية. وكذا لا يلزم المدين، هذا خطاب للدائن كان، الآن المدين، لا يلزم المدين أن يوكل شخصا في قبضها، كان ذلك الشخص المالك الدائن أم كان شخصا ثالثا. لا يلزمه توكيل شخص في قبض الزكاة. فرع آخر، لا احنا قلنا يستلمها بيده فيما اذا ذاك دفع الزكاة، فاحنا للدائن عندنا شخص دائن ومدين، للدائن نلزمه اكثر من الاحتساب، وهو شنو الاكثر؟ انه لا الا تاخذ الزكاة بيدك وتذهب الى بيت المدين مثلا وتدفع له الزكاة حتى هو يقبضها ثم بعد ذلك تسترجعها منه، هذا من يلزمه. فبطبيعة الحال المدين هم ما راح نلزم بيما بأن يوكل في قبض الزكاة، لا القضية نخليها على بساطتها، أيها المزكي بعد أن جاء الحول وتعلقت الزكاة بمالك وعندك مدين،
أحرزت أنه لم يتمكن، ما أحرزت أنه فقير، قلنا فقير أو مو فقير، المهم شنو سهم الغارمين لا يتمكنون من أداء ديونهم. فإذا أحرزت هذا المعنى احتسب الزكاة عليه زكاة بأن تعدل مقدار الزكاة وتنوي بأن هذا حق للمدين الغريب، ثم بعد ذلك تأخذها لنفسك مقاصة عن دينك اللي في ذمته. أكثر من هذا لا يلزمك الشارع. فرع آخر نقطتين شارحة. وكذا يجوز لمن في ذمته الزكاة، يجوز له أن يحتسبها، ضمير جعل الزكاة، أن يحتسبها زكاة وبعنوان تسديد وقضاء دين المدين يدفع زكاته مباشرة إلى رب الدين، أي إلى الدائن، ولا يلزمه أن يدفع الزكاة إلى المدين كي يقبضها ثم يسترجعها أو يقول له سدد بها دينك. وكذا لا يلزم المدين توكيل شخص آخر، إما نفس المزكي أو شخص آخر، في أن يقبض الزكاة له كي يسدد بها دينه. فالفرع الآخر فرقه عن السابق ماذا؟ أنه الآن هذا الشخص المزكي صار في ذمته زكاة، وعرف ذاك مدين لا يتمكن من تسديد دينه، فيحتسبها زكاة عليه ومباشرة يدفعها علما إلى ذلك الدائن بعنوان ماذا؟ بعنوان تسديد دين ذلك المدين. هذا أيضا جائز كذلك، يعني لا يلزمه أنه يقبضها ينطيه ثم يقول لأنه رح سدد دينك. وكذا لا يلزم المدين أن يوكل هذا الشخص أو شخص آخر في أن يقبض الزكاة له. نطبق
مع علم المدين لو بدون علم
حتى وإن لم يكن عالما
قد لا يقبض
هو لا يتمكن من تسديد دينه. خب إذا ما يقبل بعد ذلك بحث آخر ذات السيور، ولكن نحن مع أصل جواز الفكرة وعدم جواز الفكرة حتى في قضية الاحتساب. شخص هذا السؤال يجي حتى في قضية
هذا الشخص نفسه ما متعلق لصاحب المزكي،
لا ما يقبل، يقول لا أنا ما أقبل أنت من الزكاة سد الديني، لا انتظرني أنا أروح حتى مثلا أبيع شيئا. فالسؤال هو يأتي نفس السؤال قال ما في الأرض أصل الفكرة هذه شرعا جائزة أو لا. قال ويقاص الفقير. عرفت أن المراد من الفقير هنا المديون الغريم، لا معنى المعروف للفقير المعنى الشرعي وهو من لم يملك قوت سنته، لأن مسألة الغريم لا تكون مناطة ديما بالفقر وعدم الفقر، كان فقيرا لم يكن فقيرا المعيار في التصرف في سهم الغريم المعيار على ماذا؟ على أداء، على إمكانه لتسديد دينه أو عدم إمكانه. يقاص الفقير بها أي بالزكاة. معنى المقاصة قال بأن بيانية بيان للمقاصة بأن يحتسبها. الآن العبارة هنا أقرأها وفق الموجودة في النسخة الحجرية، بأن يحتسبها صاحب الدين إن كانت عليه عليه. فإذا عليه الأول مقدميها لكم في يعني في نسخكم على إن هذا اللي النسخ المطبوعة. أما النسخة الحجرية بأن يحتسبها صاحب الدين إن كان عليه عليه، فحينئذ بأن يحتسبها، ضمير يحتسبها راجع لمن؟ إلى الزكاة. بأن يحتسب الزكاة في محل نصب مفعول به، من يحتسب الزكاة؟ صاحب الدين المزكي الدائن الذي في ذمته زكاة. زين، يحتسبها صاحب الدين، يقول متى؟ إن كانت عليه، ضمير المستتر كانت هي راجع لمن؟ إلى الزكاة. يعني إن كانت الزكاة عليه أي على ذمته. زين، رح يسألنا صاحب الدين المزكي، يقول أنا احتسبها الزكاة على من؟ هذا عليه الأخير، عليه. عليه الثاني جار ومجرور متعلق بمن؟ بالفعل المضارع يحتسب، بالفعل يحتسب، ضميره يرجع لمن؟ يرجع إلى المديون، يعني المدين. بأن يحتسب الزكاة صاحب الدين إن كانت الزكاة عليه، يحتسب على من؟ على الفقير. نرجع هنا للفقير باعتبار بالمتن موجود، والمراد من الفقير قلنا المديون، هذا معنى المقاصة، ولكن التفسير باق ناقص. قال ويأخذها مقاصة من دينه. هذه الجملة من الشارح رحمه الله تتمة لمن؟ لتفسير المقاصة. عندما يحتسبها صاحب الدين عليه أي على المديون على الغريم بنيته يحتسبها، بعد ذلك شو يسوي؟ ويأخذها لنفسه مقاصة من دينه الذي له في ذمة ذلك الغريم. قال وإن لم يقبضها المديون ولم يوكل المديون في قبضها. هاتان جملتان إشارتان لمن؟ إلى هل ولا يلزم ولا يلزم من الخارج، لا يلزم الدائن ماذا ولا يلزم المديون ماذا. وإن لم يقبضها المديون يعني ولا يلزم الدائن أن شنو؟ أن يدفع الزكاة إلى المديون حتى يقبضها ثم يسترجعها منه، حتى يكون الأول إخراج للزكاة والثاني يكون استيفاء لدينه، هذا مو لازم. ولم يوكل المديون ولا يلزم المديون أن يوكل ماذا؟ أن يوكل وكيلا كان المزكي أم كان شخص آخر، في شنو يوكله؟ في قبضها. لا، كلاهما غير لازم، لا الدائن نلزمه أكثر من احتساب ولا المدين نلزمه بفعل أكثر. الفرع الثاني قال وكذا يجوز، على الفرع الآخر وكذا يجوز لمن هي الزكاة في ذمته. عليه ضمير يجعل من؟ شخص في ذمته زكاة، يجوز له ماذا؟ دفعها، دفع زكاة فيه إلى رب الدين، بس بعنوان منه يدفعها؟ بعنوان قضاء دين الغريم المدين الذي لا يتمكن من تسديد دينه. قال كذلك يجوز، كذلك إشارة لمن؟ وإن لم يقبضها المديون ولم يوكل في قبضها. نفس الحالة اللي يقول ذكرناه في الفرع السابق آتٍ هنا. قال المصنف وإن مات، إن وصلية يعني، ويقاص الفقير بالزكاة وإن مات الفقير المديون. يعني حتى بعد موته يجوز مقاصته بالزكاة، ولكن جواز مقاصة المديون بعد موته مشروط بأحد شروط ثلاثة، مشروط بأحد شروط ثلاثة. الشرط الأول قال مع قصور تركته عن الوفاء، فيما لو كانت تركة الميت المديون قاصرة عن وفاء دينه، فحينئذ أي حينئذ كانت أموال قاصرة، قاصرة عن منه؟ عن وفاء دينه، يتحقق فيه، ماذا يتحقق فيه؟ يتحقق فيه شرط الاستحقاق للزكاة، اللي هو منه؟ اللي هو كون غريم لا يتمكن من تسديد دينه. لاحظت هذه الشرط الأول مع قصور تركته عن الوفاء، فإذا قصرت تركت عن الوفاء فعند ذلك الميت هذا بالنسبة إلى دينه هو عاجز عن تسديده، لو ما عاجز عن تسديده نعم يعني وراثي ما حش نسوي، دينه مليون وعنده هو 2000 دينار مثلا، فيستحق لو ما يستحق؟ هذا تحقق فيه شرط استحقاقه، فحينئذ يجوز للدائن المزكي الذي عليه الزكاة يجوز له ماذا؟ احتسابها عليه، احتسابها عليه بأن ينوي هذا المقدار الزكوي حق للمديون الميت الغريم، ثم يأخذها لنفسه مقاصة من دينه. الشرط إما هذا أو الشرط الآخر، أو لا أموال الميت المديون لم تكن قاصرة عن وفاء دينه، ولكن الوارث جاهل بالدين، الوارث غير مطلع على أن الميت مديون، هذا مقيد لأنه القيد أخره الشارح. ليش؟ لأن هذا القيد اللي راح يأخره هم مربوط بهذا الشرط الثاني، هم مربوط بالشرط اللي بعده، لذلك اللي هو شنو؟ ولا يمكن الدائن إثبات دينه شرعا، كل ما ممكن بل يكون الوارث جاهل، خلي جدان يثبت عنده مستمسكات وكذا، بعد ذلك ها يبوي طلعت على أنه ميتنا مديون، بس هذا شو وقت يصير عند جواز المقاصة؟ فيما إذا لا يمكن الدائن إثبات الدين في ذمة الميت شرعا، هذا الشرط الثاني، أو جهلي بالجر عطف عليه من على قصوري، يعني مع قصوري أو لا أو مع جهلي اعطفه على القصور. ليش؟ لأن الشرط الثاني ناظر إلى من؟ ناظر إلى أن الترك وافية، الترك وافية بالتسديد بالوفاء، ولكن ماذا؟ مع جهل الوارث، ماذا جهله؟ بالدين. الشرط الثالث أو أحد هذه الشو على قضية منفصلة، لأن شو ثلاثة كلها لابد أن تكون متوفرة، لأن قد ما تجتمع هي أساس ما تجتمع، أو أن لاحظوا هذا الشطر أو أن التركة وافية والوارث غير جاهل بل مطلع إلا أنه منكر للدين مجحد للدين أو مع هذا أيضا أو جحودي عطف على قصوري يعني أو مع قص أو مع جحودي الوارث وأنه ينكر يقول ما كل شيء أصلا على ميتنا دين في ذمته هذان الحالان هذان الشرطان جهل الوارث بالدين أو مع جحوده مشروطان ب وعدم فقول وعدم مرتبط هم بالشرط الثاني وهم بالشرط الثالث وعدم إمكان الدائن المزكي هذا من إمكانه ماذا؟ إثباته إثبات منه؟ إثبات الدين في ذمة ذلك المديون الميت شرعا والأخذ عطف على منه؟ على إثباته يعني وعدم إمكان الدائن شنو عدم إمكانه؟ الآخذ من الوارث يا وارث الوارث الجاهل أو الوارث المنكر ما عند إمكان أن يأخذ منه مقاصة يعني لم يتسن له طريق إلى أموال الميت اللي انتقت المن الآن للوارث مو لم يتسن له الطريق حتى يأخذ حقه مقاصة يعني بسرقة يعني بغفلة وأمثال ذلك هذا الأمر جاهل أن الوارث جاهل مطلع وأنا ما ممكن أنه ماذا أن أثبت الدين في ذمة أبيه مثلا أو هو مطلع على أنه دين يقول بلي أنا متأكد وعندما هو استقرض منك أنا كنت موجود وكنت شاهد ولكن الآن أنا أنكر افعل ما تفعل فحينئذ الشاعر ماذا هنا يجوز المقاصة لو ما يجوز أنه غفلة يروح يأخذ بمقدار حقه إيش قد هو يطلبه ألف دينار يأخذ ألف لا أجد الأزل حرام فبهذين الشرطين عدم إمكان إثبات دين شرعا وعدم إمكان أن أخذ منه مقاصة فعند ذلك يجوز للدائن الذي في ذمته زكاة احتسابها على الميت المديون زكاة بالنية ثم يأخذها لنفسه مقاصة عن دينه وإلا لو لم يتوفر شيء من هذه الشروط الثلاثة وإلا احنا قلنا يجوز مقاصة المديون بالزكاة حتى ولو مات بأحد قلنا بأحد شروط ثلاثة فلو لم يتوفر شيء من هذه الشروط بأن كانت تركته وافية وكان الوارث مطلعا على الدين ولم ينكر فبطبيعة الحال لا يجوز للدائن مقاصة المديون بالزكاة بل لا بد أن يدفع زكاته إلى مستحق آخر وقيل لحد الآن الفكرة أو القول هذا واضح إن شاء الله وأن الشهيدين رحمهم الله باعتبار أن الشارح متمم لكلام الشهيد بلسانه الشارحي وأن الشهيدين ذهبا إلى جواز تقاص المديون ولو مات بأحد شروط ثلاثة إلا أن بعض الفقهاء كالعلامة الحلي كالعلامة الحلي في المختلف جوز تقاص الميت المديون بعد الموت مطلقا، كانت تركته وافية أم كانت قاصرة من دون تقييد بشرط ما. وأقام العلامة دليلا على جواز ذلك مطلقا، ودليله يحتاج إلى وتوضيح دليله يحتاج إلى مقدمة، وهي أن في مسألة تركة الميت المديون هناك خلاف بين الفقهاء. وين في مسألة تركة الميت المديون هنا خلاف بين الفقهاء على قولين. القول الأول أن المديون بمجرد الموت تنتقل أمواله مباشرة إلى الوارث وتصير ملكا للوارث، وإن كان الميت مديونا بأن لم توفى بعد ديونه من تركته. القول الآخر أن أموال الميت المديون إنما تنتقل إلى الوارث بعد تسديد وقضاء ديونه منها، أما قبل ذلك فلا تنتقل إلى الوارث، بل هي باقية على ملك المديون. العلامة الحلي رحمه الله حيث اختار القول الأول في هذه المسألة، يا مسألة تركة الميت المديون، العلامة الحلي حيث اختار القول الأول في هذه المسألة أتى في مورد بحثنا قال بالجواز المطلق على هذا المبنى، يا مبنى القول الأول، فلذا جوز التقاط مطلقا مستدلا على ذلك بأن أموال الميت المديون بعد انتقالها بمحض الموت إلى الوارثين وصيرورتها ملكا للوارثين فسلب الميت عن المال وصار شنو صار وصار فقيرا، كأنما يقولون بعد فلسيب بمجرد الموت الأموال كلها انتقلت للوارث، صارت ملكا له. أكون أنا مالكا؟ يجي الخطاب أنا لم تكن مالكا، فيصير فقيرا، وعندها يكمن فيه شرط الاستحقاق للزكاة، وعندها فيكمن فيه شرط الاستحقاق للزكاة فيكون مستحقا لها. لذا يجوز للدائن المزكي احتسابها عليه بالمعنى المزبور. هذه عرفت كم مرة. إلا أن، أو قبل ما نجي إلا أن، خل نطبق على العبارة. لاحظوا لا، هذا على القول الآخر، هذا على القول الآخر. اي بلي، هذا واحد. اثنين، قضية الديون انما تعزل من اصل التركة، ما يحتاج الى انه من الثلث او كذا. قضية ديون الحقوق الناس، قضية الحاج، ورا الدليل بلي ما يحتاج الى ثلث. هنطبق على العبارة. قال وقيل، والقال هو العلامة الحلي في المختلف، يجوز مطلقا في قبال منه، في قبال هذا القول اللي الآن كنا في صدده لو لا، لأن القول اللي لحد الآن كنا في صدده الجواز مشروط بمن؟ جواز التقاط مشروط بأحد الشروط الثلاثة، بينما العلامة يقول لا مطلقا. لكن متى بناه؟ على أي مبنى؟ قال بناء على ذلك المبنى. وين يا مبنى؟ مو مسألتنا، لا، في تلك المسألة، مسألة أخرى، مسألة تركة الميت المديون. قال بناء على انتقال، على القول الأول، على انتقال التركة فورا بمحض الموت المن إلى الوارث، فيصير حينئذ هذا المديون ماذا؟ يصير فقيرا، فيكمن عنده شرط الاستحقاق فيكون مستحقا. إذا العلام يقول لي أيها المزكي احتسب، احتسب هذه الزكاة زكاة عليه. إلا وهو ضعيف، إلا أن الشارح رحمه الله ضعف هذا القول لضعف دليله. ووجه التضعيف هو ذاكر الشارح وجه التضعيف، ووجه التضعيف أن القائلين بالقول الأول وأن أموال الميت تنتقل بمحض الموت إلى الوارث، هؤلاء القائلون بالقول الأول في عين الحال ماذا يقولون؟ في عين الحال يقولون يجب على الوارث أداء ديون الميت من التركة من أصلها. أما ما دام لم يسدد الوارث دين المورث لا يحق له شرعا أن يتصرف في شيء من أموال الميت. الشارح خرجنا بقضية سألت بعد في أذهانكم، هل هي مثلا غافلة عن ذهن العلامة أو ما التفت إليها ونحو ذلك؟ قال أخو فليكن بناء، فليكن بناء على انتقال التركة إلى الوارث، فليكن. بالأخرى هؤلاء القول القائلين بالقول الأول يقولون مع ذلك بمجرد الموت تنتقل التركة إلى الوارث، ولكن هناك حكم شرعي لا يمكن رفع اليد عنه. ألا وهو ماذا؟ أيها الوارث يجب عليك أن تسدد دين الميت قبل ماذا؟ قبل تقسيم التركة ونحو ذلك. أما ما دمت ما تسدد لا يحق لك شرعا. استاذ عصا ما له علاقة بها، هذه قضية شرعية. ما دمت لم تسدد لا يحق لك شرعا التصرف، أن تتصرف في التركة تصرف مالكيا. والخلاصة التي يريدها الشارح أنه في تركة المديون، أنه في تركة المديون قلنا بالقول الأول أم قلنا بالقول الثاني؟ النتيجة ماذا؟ علينا بالنتيجة. قلنا بالأول قلنا بالثاني، النتيجة هي أن الوارث لا بد له أن يقضي دين الميت قد من التركة، وإلا فلا يحق له التصرف فيها بتاتا. وعلى ضوء هذا، وعلى ضوء هذا فالميت بالنسبة إلى الدين يكون مسلوب المال. لا لا لو مو مسلوب المال، فالميت بالنسبة إلى دينه لم يكن مسلوب المال، يبقى هو متريح أنه يا ذا ما لك حق تتصرف إلا أن تسدد ديني. معناه شنو إلا أن تسدد ديني؟ معناه أن هذه ملكي بعدي ما طال عن ملكي، وبالتالي فلا يكمن فيه شرط الاستحقاق للزكاة، وبالتالي لا يجوز للدائن شنو؟ أحسنت، لا يجوز للدائن احتسابها عليه. وين ما مستحق؟ نعم عين نعم. وين راح يرجعنا شاعر إلى الصورة اللي هو قالها؟ نعم في صورة ما إذا كانت تركته قاصرة، في صورة ما إذا كانت تركته قاصرة عن وفاء دينه. رجعنا إلمن إلى الشرط الأول، قال وهو ضعيف. ليش وجه الضعف؟ ما وجه الضعف يا شيخنا الشارح؟ قال لتوقف تمكنه، تمكن منه الوارث مين؟ من الزكاة. تمكنه، تمكنه بمعنى انه شنو؟ يعني له مطلق التصرف. شلون المالك يتصرف في امواله؟ يهب، يتصدق، ينذر به، و و و. متى يتمكن الوارث من الزكاة، من التصرف في هذه العفو منها من التركة؟ هذا التمكن مالته متوقف على منه؟ متوقف على قضاء دين الميت. يقول هذا همش وقت لو قيل به، لو قيل به كما قال العلامة به، أي بانتقال التركة بمجرد الموت إلى الوارث. أما إذا قلنا بالقول الثاني لا، فالقضية نخرج عن هذا البحث، لأنه العلامة هو أساسا ما قال بالقول الثاني، قال على قول الأول. فإحنا مع العلامة في تضعيف دليله. لو قيل به، أي لو قيل بانتقال التركة علما إلى الوارث، وأن التركة بمجرد الموت تنتقل إلى الوارث. قال أو كان واجبا، أو كان عطف عليما على مات، يعني يجوز تقاص الفقير بالزكاة وإن مات، وإن كان المديون واجب النفقة، أي كان الدين على من تجب نفقته على رب الدين. مثلا ولد نفقته على أبيه استقرض من أبيه، فصار الولد ماذا؟ غريم. وما صار غريم؟ ولا يمكنه تسديد دينه. فحينئذ الأب إذا كانت في ذمته زكاة جاز له احتسابها على واجب النفقة ويأخذها لنفسه مقاصة من دينه. قال فإنه يجوز. لمن يجوز؟ للأب، للدائن، مقاصته، مقاصة واجب النفقة ابنه في مثالنا به بالدين 100 يقاصة من الزكاة للذمتة. إن قلت ولا يمنع جواب عن إن قلت مقدر. إن قلت إذا كانت نفقة الولد واجبة حسب الفرض على رب الدين، على المعيل، على المزكي، فأي فائدة في المقاصة؟ هو يحسب هاي وحدة من وحدات اللي جاي يصف عليها، يعني هذا التعبير. هو مو انت نفقة واجبة عليك، يعني كل يوم كون تنفق عليها مثلا 2000 5000، هذا الدين اللي بذمته مثلا خلينا نقول 5000 او 10000 مال مصرف يوميا ما يقدر يسدده، هو هذا نحسبها 100 من واجب النفقة. شو فائدة المقاصة؟ قلتم يجوز المقاصة وإن كان واجب النفقة. قال ولا يمنع. جواب قلت ولا يمنع من المقاصة وجوب نفقته. إيش هالعلاقة؟ يقول هذاك شيء، ذاك تكليف، هذا تكليف آخر، ذاك حكم، هذا حكم آخر، ذاك موضوع، هذا موضوع آخر. ليش لا يمنع من المقاصة وجوب نفقته؟ لأن الواجب على المعين ماذا؟ بأصل الشرع، الشارع الأقدس أوجب عليك أيها الأب نفقة هذه الأطفال. ماذا أوجب عليك؟ أن تنفق على أطفالك، مو أما على أولادك مثلا، على زوجتك. أما إذا الزوجة أو الولد كان غريم، إما لك منك أو من شخص آخر، من شخص آخر راح يجي الآن يذكره، ما له علاقة. الواجب على الغريم، على المعين ماذا؟ الواجب هو المؤونة، لا وفاء الدين. والله الابن راح داين وتعال ايضا انت يجب عليك ان توفيه، مو واجب عليك. اما اذا توفيه ذاك بحث اخر، اما كوجوه كخطاب لم يتوجه الى المعيل اكثر من مما يتعلق باصل وفاء باصل وجوب المؤونة والنفقة، لا وفاء الدين. وكذا يجوز. هذا الان منه راح يقول اذا كان لغيره. لحد الان المثال مثلناه منه الابن استقرض من ابيه، يعني واجب النفقه استقرض ممن نفقته واجبه عليه. الان لا، الابن راح استدان من شخص اخر وما قدر يوفي دينه. يجوز له اي للعفو للمزكي. هنا بعد مره رجع الضمير للدائن، لأنه الأب مو دائن هنا. يجوز للمزكي اللي في ذمته زكاة الدافع أن يدفع الزكاة لمن؟ إليه، إلى واجب النفقة في مثالنا الإبن. يدفع إليه من الزكاة أي من سهم الغارمين، حتى شنو؟ لي هذه بمعنى حتى، مو حتى يقضي الإبن دينه الذي استدانه من شخص آخر. هذا يقول إيش وقت؟ إذا كان الدين لغير المزكي. يقول لحد الآن خلي المثال ابن وأبو، الآن لا، الابن ما استقرض من الأب وإنما استقرض من جاره، من صديقه، من شخص آخر. كما يجوز إعطاؤه غيره مما لا يجب بذله كنفقة الزوجة. الآن الابن في مثالنا له زوجة، نفقة الزوجة واجبة على من؟ واجبة على الابن، مو واجبة على الأب. فحينئذ رأى الأب أن ابنه عاجز عن بذل نفقة زوجته، أي كان فقيرا، كان فقيرا لا يتمكن من بذل نفقة زوجته، فيجوز المن للأب المزكي أن أن ماذا؟ أن إعطاء المن؟ إعطاء ذلك الابن حتى ينفقه في نفقة زوجته. وكما يجوز إعطاؤه ضميره يرجع للمزكي غيره بالنصب، بالنصب مفعول إعطاء، ضمير غيره يرجع للدين أي غير الدين. سيقول قضية هذا تنظير، يقول مثل ما هناك يجوز هنا يجوز، لأن الآن مو قضية الدين هنا، قضية إنما من سهم الفقراء راح ينطي. لحد الآن كان درسنا في سهم الغارمين غير الدين، فحيث يبين لك الغير مين مما لا يجب بذله على المزكي، مما لا يجب بذله على المزكي. نفقة زوجة الابن ما له علاقة للمزكي، مما لا يجب بذله يجوز أن يعطي المزكي مين من سهم الفقراء إلى ابنه حتى ينفقه في نفقة زوجته. والحمد لله رب العالمين. ان شاء الله يصير.